الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نستضم كده في أماكن فضيلة ضم شوية عشان نسمع أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرعنا كما تعلمون في الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مما ذكرنا الكلام الكلام على عصمته صلى الله عليه وسلم وهذه العصمة تستوجب هذه الحقوق التي بدأنا في الكلام فيها. فبعد أن أشرنا إلى شيء مما يجب من عصمته صلى الله عليه وسلم وما أحاط الله تبارك وتعالى به من الكرامة والرحمة شرعنا في الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك سريعا نشحذ به الأذهان لمحاولة الكلام على بقية ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مما لم نتكلم عليه من قبل. ذكرنا من حقوقه في المرة الماضية صلى الله عليه وآله وسلم توقيره واحترامه وإجلاله، ويتضح ذلك في عدم رفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم وألا جرى له بعد ذلك بعضكم بالكلام له كما يجهر لبعض، وأن يناديه بما يدل على توقيره واحترامه كما كان ذلك شأن القرآن الكريم يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكذلك بين المولى سبحانه وتعالى أن له صلى الله عليه وسلم فضلا ومنزلة، فإن الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين يؤذون الله ورسوله لهم عذاب مهين في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا مهينا، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أعد الله تعالى لهم عذابا أليما. فمما يدل على ذلك أن المرأة إذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا بما يكون سبب كراهته أو تنقصه فإن عمله يوشك أن يحبط وهو لا يشعر، مما يدل على خطر هذه القضية وما يجب على المرء أن يتوخى فيها الأدب العظيم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك ما فيها من الحذر أن يخرج أو أن يبدر منه ما يكون سببا لضيقه صلى الله عليه وسلم أو لمضايقته صلوات الله وسلامه عليه. واليوم نستكمل شيئا جديدا من حقوقه وهو طاعته صلى الله عليه وسلم ولزوم اتباعه. وهي المسألة المهمة التي يجب أن ينظر الناس فيها، لأن طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم سبيل رفعة هذه الأمة، وأن مخالفته ومعصيته صلوات الله وسلامه عليه هي سبب الهوان والذل الذي تقع فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والانكسار والهزيمة، ولن يرفع ذلك عنهم إلا أن يعودوا إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من أحق حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته، التي بقدر ما يقصر فيها المرء بقدر ما ينكسر وينهزم ويتصيبه الذلة والصغار والهوان في هذه الحياة الدنيا. وقد ذكرنا مثال ذلك في غزوة أحد، لما خالف الرماة أمره صلى الله عليه وآله وسلم فكان سببا لهزيمة الجيش وانكساره مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. لذلك كان النظر في هذا الموضوع مما يجب أن يأخذ قسطا عظيما من أفكار الناس ومن توجهاتهم ومن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية ثانية من دعوة الناس إلى طاعته واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وهي المسؤولية العامة على أهل الإيمان ليرفع الله تبارك وتعالى عنهم ما نزل بهم، وليخفف الله تبارك وتعالى عنهم ما حل بديارهم وبأهلهم وناسهم في كل مكان. وطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة كطاعة الله تعالى، وهو الأمر الذي سارت عليه هذه الأيام ومن قبل سارت عليه هذه الشبهات التي نسمعها اليوم. فنسمع تلك الآيات من كلام الله تبارك وتعالى لتبين لنا ماذا تكلم القرآن وكيف تكلم القرآن عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بما لا حجة فيه لمحتج ولا عذر فيه لمعتذر لأن يتخلف عن طاعته صلى الله عليه وسلم، أو أن يخرج عن أمره، أو أن يخالف ما أمره صلى الله عليه وآله وسلم به. وأول ما تشير إليه هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهي مدخلنا إلى معرفة طاعة النبي وعقبه وسلم ومدى خطرها وكذلك فائدتها فيما نحن فيه وفيما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بين القرآن الكريم ذلك المعنى، أن طاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تعالى، وأن عدم طاعتك للنبي صلوات الله وسلامه عليه دليل على عدم طاعة الله تعالى، وإن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه دليل محبة الله تعالى. لذلك قال في آية الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم أتبعها بهذه الآيات المهمة الخطيرة: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وهي التي يجب أن ينظر المرء كما أشرنا إليها وأن يتوخى معناها. قل أطيعوا الله، بعد أن بين له النبي، بعد أن بين لهم المولى سبحانه وتعالى أن طريق محبة الله تعالى التي يدعيها المرء والتي هي أعلى درجات الدين، أعلى درجة في دين الله تعالى أن يصل إلى محبة الله تعالى، فهذه الدرجة التي يدعيها كل أحد أو أن يدعيها الناس إنما طريق إثباتها هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهي دليل آخر على أن اتباعه موصل إلى محبة الله تعالى، وهي قضية أخرى سنذكرها في حقوقه لأنها قضية قائمة بذاتها، وهي قضية محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نحن في حقه اليوم في الطاعة والاتباع والتزام أمره والوقوف عند نهيه والمسارعة إلى ما يطلبه صلى الله عليه وسلم وعدم التخلف عنه لحظة عين. لذلك قال في الآيات التالية لها: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي عن طاعة الرسول، فإن الله لا يحب الكافرين، لأنه سوف يتولى عن أي شيء يتولى. عندما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتولى عنه ويعرض عنه ولا يسمع كلامه ولا يمتثل لأمره ولا ينتهي عن نهيه، يوشك أن تكون هذه الطريقة مواصلة به إلى الكفر، يوشك أن يكون انخلاعه عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام أمره والسير وراءه واتباع تعاليمه، أن يكون ذلك كله طريقا إلى الكفر بالله تعالى، لأنه لا يبين طاعة الله تعالى إلا طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الله تعالى قد بعثه للناس ليبين لهم طريق الله تعالى، فإن اتبعوه فقد اتبعوا طريق الله تعالى، وإن خالفوه وعصوا أمره فقد عصوا ربهم وخالفوا أمر الله جل وعلا، إذ أننا لا ندري طريق الله ولا ندري طاعة الله ولا ما يغضب الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت معظم هذه الآيات يدخل فيها طاعة الله تبارك وتعالى أو يذكر فيها اسم الله جل وعلا، ليس على سبيل إلا رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لتبيين أن طاعة النبي من طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك نذكر هذه الآية لتبين هذا المعنى، وهو متعلق بما نحن فيه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وهذا المعنى وهذه الآية لها أكثر من معنى نشير إليه ونؤكده ببقية الآيات. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه آية وردت فيها هذه الصيغة، اسمع هذه الصيغ لتبين لك أن القرآن الكريم قد شدد على طاعة الرسول منفردا صلى الله عليه وسلم، وأن له الطاعة، ولو كان هذا الذي يقوله لم يأتي في القرآن صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول في الآيات الأخرى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ويقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ويقول في طاعة النبي منفردة صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فجاءت هذه الصيغ وجاءت هذه الآيات، ونشير إلى ما نستطيع منها في هذا الوقت لنبين هذه القضية المهمة التي يجب أن يعلم المرء فيها أن الله تعالى قد أفرض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم باللزوم والامتثال، ولو لم يكن ذلك في كلامه فإن طاعته مستقلة عن طاعة الله، وإن طاعته من طاعة الله، وإن طاعته طاعة لله، وإن طاعته منفردة صلى الله عليه وسلم لازمة وواجبة وطريق الهداية وطريق الرحمة. هذه الآية الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أطيعوا الله فيما أمركم به وأطيعوا الرسول فيما أمركم به. وهذه دليل على أن طاعة الرسول طاعة قائمة بنفسها، وهي طاعة مغايرة ومختلفة عن طاعة الله تعالى، لأنه عندما يقول لك القائل أطع زيدا وأطع عمرا، فإنما يقول لك لهذا طاعة عليك ولهذا طاعة عليك. لذلك تدل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول على تباين طاعة الرسول عن طاعة الله، واختلاف طاعة الرسول عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى كما أمر بطاعته أمر بطاعة رسوله، ولو كان فيما يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم لم يأتي به القرآن. لماذا؟ لأنه لو كان لا بد وأن تطيعه فيما يأتي به القرآن لم يكن للكلام معنى، وكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله، لأن ذلك هنا كما هنا. لذلك كانت هذه الآيات التي يقول فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تدل على أن طاعة الرسول مختلفة عن طاعة الله، وأنها واجبة على كل أحد، وما كان من مؤمن ولا مؤمنة. وهذه الآية تبين ذلك، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذا معناه فقط. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى رسول الله أمرا، أن الله لا يقضي بين الناس، وإنما القاضي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، دخل لفظ الجلالة في هذه الآية ليبين أن قضاء الرسول هو قضاء الله، وأن الله تعالى شرفه هنا ورفع قدره ليبين أن طاعته طاعة لله تعالى، وإنما هو القاضي بينهم. وما دخل وأقحم لفظ الجلالة في الآية إلا ليبين هذا المعنى، أن طاعة الرسول هي طاعة الله، وأن قضاءه هو قضاء الله تعالى. ولو كان قضاء منفردا بنفسه وجبت طاعته، أطيع الله وأطيع الرسول. لذلك لما قال وأولي الأمر منكم لم يقل وأطيع أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الرسول وطاعة الله، ليست منفردة عنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم نعاود الآية كالتالية، وهي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا. نرجع إلى الآية الأولى الأول ثم نعود إلى هذه الآية. الآية الأولى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. ومعنى الآية قل أطيعوا الله فيما أمركم به وأطيعوا الرسول فيما أمركم به ونهاكم عنه، وأن طاعته لازمة لكل أحد لا يخرج عنها أحد، كما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة حتى لا يتخيل أن يخرج أحد منها. كافة المؤمنين داخلين تحت هذه الآية، كافة المؤمنين داخلون تحت هذه الآية المشرفة، رجالا ونساء، لا يمكن لأحد أن يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والخارج منها ضال عن طريقه ضلالا مبينا، يوشك أن يكون داخلا في الكفر، كما قال في الآية الأولى التي افتتحنا بها الكلام قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لذلك قال في هذه الآية قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، ويقول في الآية الأخرى فإنما عليه ما حمل صلى الله عليه وسلم دليل على هذا المعنى، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة الخاصة التي أمر الله تعالى بها، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. وفي الآيات الثانية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهي أي هذه الآية وتلك تبين هذا المعنى، ولكي يستقيم المعنى في الآية وينتظم كلام الله تعالى فيها، لأنه لا يمكن أن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم لابد أن يكون هناك كلام ينتظم به هذا السياق، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، لا، فإن توليتم فإن تولياتكم لا تضره شيئا صلى الله عليه وسلم، ثم اعلموا بعد ذلك أنما على رسولنا البلاغ المبين. لأنه لا يمكن أن يقول للإنسان فإن توليتم فإنما على الرسول البلاغ، لا، فإن توليتم لا يضره توليكم عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقول له فاعلموا، فاعلموا ماذا، وإنما ليستقيم الجواب في هذه الآية فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني أن توليتكم لا تضره شيئا صلى الله عليه وسلم، وكذلك إعراضكم عنه ومخالفتكم له لا يضره شيئا، لأنه أيعلم ذلك إن كنتم تجهلون أنما على رسولنا صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، أنه عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وهذه الآية الأولى ولها شوابه، لها أشباه كثيرة في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني واحذروا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يقل واحذروا واحذروهما، وإنما قال واحذروا وحذف أي شيء يحذرونه. ماذا يحذرون؟ قال يحذرون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرون عدم امتثال أمره واتباع ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإن توليتكم لا تهمه، وإن توليتكم يوشك أن تقع بكم في الكفر والضلال المبين. ثم اعلموا بعد ذلك أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه في تكرير أطيعوا وأطيعوا وأطيعوا. أما في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فإن ذلك دليل عندما يقول لك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أن طاعة الله ورسوله واحدة، لأنه قد سلط الطاعة على الله وعلى رسوله، يعني أمر بطاعتهما معا، كأنه يقول إن طاعتهما واحدة. إذا قد علمنا في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أن طاعة الرسول مخالفة لطاعة الله، ليس على معنى المخالفة حتى لا يفهم أحد خطأ، يعني أن طاعة الرسول غير طاعة الله وأنها واجبة الاتباع. وعندما يقول أطيعوا الله ورسوله يعني كأنه يقول أطيعوا الله ورسوله هما واحد في الطاعة، هي طاعتهما واحدة، لا ينفك أحد عن أن تكون طاعة الله تعالى عنده هي طاعة الرسول. وأطيعوا الله ورسوله ليبين شرف طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها هي طاعة الله تعالى. ثم بين بعد ذلك ما يؤكد المعنى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده لازمة لكل أحد، لا يخرج عنها ولا يتخلف عنها ولا ينفك عنها. قال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ونعود إلى ما ينبني عليه هذا القول من طاعة الرسول. يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وكأن تمثيل الآية وشرح الآية على بعضه يعني أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون كلام الله تعالى وأوامره، أي أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا على معنى الطاعة وهم لم يسمعوا شيئا. لماذا؟ لأن شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون، الصم عن سماع الحق، البكم عن اعتراضهم لماذا لم يسمعوا الحق، يعني صم لا يسمعون الحق وبكم لا حجة لهم في عدم اعتقاد الحق وسماعه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لأن شر الدواب عند الله ليس ثم شر بعد ذلك عند الله، لذلك قال عند الله، يعني كأنهم أشر خلق الله تعالى عند الله تعالى، هم أولئك الذين يسمعون ولا يسمعون، أو يعطون أذنهم ولا يتبعون تعاليمه، ولا يأتمرون بأوامره، ولا ينتهون عن نواهيه صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات الأولى التي تبين هذه المعاني، وعكسها يقول المولى سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى ليبين الآية الأولى التي بدأنا فيها وهي قوله: واطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكل ذلك تحذير لمن تسود له نفسه أن يخرج عن طاعة الرسول، أو أن يرى أن طاعة الرسول ليس واجبة عليه وعلى أحد، وأنه يكتفي بالقرآن وبكلام الله، لأنه عندما يقول إنه يكتفي بالقرآن وبكلام الله يرد كلام الله وكلام رسوله كأنه لم يتبع شيئا منهما، لأنه لو كان يتبع كلام الله فإن الله قد أمره باتباع النبي وبطاعته والتزام هديه والتأدب عنده وتوقيره صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتعزيزه وإجلاله صلوات الله وسلامه عليه. وما يكون ذلك ظاهرا إلا في اتباعه وطاعته صلوات الله وسلامه عليه بعد محبته التي سنشير إليها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لذلك كان هذا المعنى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم في أحد التفسيرين أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيب أحوالهم الاضطراب والفرقة والخلاف والتشتت والبغضاء والتقاطع والتدابر، يعني أن تقع أمورهم كلها في هذه الفتن التي لا يتبين فيها حق من باطل، ويقع فيها أولئك في أولئك، وتختلط عليهم أمورهم وتضعف قوتهم وشوكتهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب دولتكم، تنازعوا وتفشلوا، لأن الخروج عن طاعة الرسول سبب التنازع وسبب الفشل، ومن ثم سبب أكيد في ذهاب دولتهم وذهاب قوتهم وذهاب ريحهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، لأن عدم الطاعة دليل التنازع والفشل، وأن الفشل والتنازع دليل على عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر ذلك كما ذكرنا في غزوة أحد: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، انكسروا وأصابهم المشركون في الجولة الثانية كما رأينا، عندما حدث التنازع وحدث العصيان وحدث الفشل، وكل ذلك يكون عند عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وضح ذلك في أحد، وتؤكد هذه الآيات الكريمة: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، كأن التنازع والفشل إنما هو أثر عن عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، واصبروا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، واصبروا على طاعة الله تعالى، واصبروا على أوامر الشرع، واصبروا على الامتثال له صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك دليل الفلاح، ولأن هذه الأوامر لا يصبر عليها إلا الصابرون ولا يوفق إليها إلا الصابرون، لأنها أي طاعة الله ورسوله تخرج الناس من أهوائهم وشهواتهم ونزواتهم إلى طاعة الرسول، وذلك أمر صعب على النفس التي تميل إلى الدنيا والهوى والشهوات، لذلك أمرهم بالصبر سبحانه وتعالى. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين سبحانه وتعالى. ثم بين كذلك: ولازمنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة ذكرنا الاضطراب والفوضى والتنازع والفشل الذي يؤدي إلى الضعف وذهاب القوة وذهاب الدولة وذهاب الريح حتى يستمكن منهم الكفرة وحتى ينتصر عليهم وحتى يذلوهم ويظهر فيهم حقدهم ويظهر فيهم عداءهم التاريخي لدين الإسلام. لذلك قال سبحانه وتعالى: فان تصيبهم فتنة وقد أصابتهم أو يصيبهم عذاب أليم وقد أصابهم، فقد ذهب إلى هذا العذاب الأليم جمهور المفسرين على أن العذاب الأليم يقع في الدنيا بسبب خلاف طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو أن يصيبهم عذاب أليم في الدنيا من القتل وعلو الكفرة عليهم وما يحدثه الكفرة بهم لمخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حدث لهم ذلك كما أشرنا إليه في أحد، أن أصابهم هذا العذاب الأليم، قتل منهم 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه المفسرون في أن العذاب الأليم الذي يقع بهم إنما يقع بهم في الدنيا من القتل والأسر ومن التعذيب ومما يحدث لهم من الإيذاء الذي هو سبب ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره صلوات الله وسلامه عليه. وإن الواقع لا يشهد بذلك، ويبين كل يوم هذه الصور التي تدل على هذا الحال الذي يجب أن يكون مسؤولية أهل الإيمان بأن يرفعوه، أن يستوثقهم في أنفسهم من طاعة الرسول، وأن تكون مهمتهم نشر هذه الطاعة بين كافة الناس ليرتفع ذلك البلاء وليحل محله رحمة الله تعالى وهدايته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد أتت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة أشرنا إلى شيء منها لتبين هذه الطاعة انفراد النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، أنه هو المنفرد صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه لا بد وأن يطيعه أهل الإيمان، بل إن الله تعالى ما أرسل من نبي إلا فرض طاعته على من أرسله إليه جميعا كفرة ومسلمين، كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يعني إلا وقد فرضنا طاعته على من أرسلناه إليهم، وإنما يطيعهم من أذن الله تعالى في طاعتهم، يعني من وفقهم الله تبارك وتعالى وأذن لهم جل وعلا، كما قال في آية أحد سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني إن إذنه سبحانه وتعالى هو دليل التوفيق لمن وفقه لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد فرض طاعته على كل أحد وما يطيعه إلا الموفقون الذين قد أذن الله لهم وقضى الله لهم بالخير وقضى الله تعالى لهم بالسعادة في الأزل جل وعلا أن يطيعوه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال المولى استكمالا لهذه الآيات من الحذر عن مخالفته صلى الله عليه وسلم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أن يشاقق الرسول، يعني من يخرج عن طاعته، أن يكون النبي في شق وهو في شق آخر، يعني أن يكون على خلاف قوله وأمره، وأن يكون على خلاف نهيه صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك كان هذا المعنى وكان هذا الخطر في هذه الآيات التي يظن المؤمنون اليوم أنهم قد أطاعوا الله وأطاعوا الرسول وأنهم قد اتبعوا سنته والتزموا تعاليمه. لو كانوا كذلك ما تمكن منهم أهل الشرك والكفران ولا أذلوهم ولا وطروا ديارهم ولا انتهكوا أعراضهم. ولذلك دل على أنهم ليسوا على هذا الحال من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الآية أو الآيات التي نوليها الاهتمام الآن. يقول المولى سبحانه وتعالى، نبدأ بهذه الآية الكريمة لتبين المعنى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية قد نزلت بعد الكلام على موقف المنافقين والمترددين الظانين بالله سبحانه وتعالى الظنون. هؤلاء بعد أن بين موقفهم وترددهم وشكهم، بين أنهم لم يقتدوا بالنبي كما اقتدى به المؤمنون في الثبات والطاعة والالتزام في غزوة الخندق. فقد بين الله تعالى موقف المنافقين الذين ترددوا وشكوا وآمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن وكانوا مرتبين في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم لا يأمنون أن يذهب أحدهم إلى الغائط، وكانوا لا يظنون أن المؤمنين سيرجعون إلى أهلهم أبدا. هؤلاء بعد أن قال الله تعالى فيه ما قال وبين تفاهة شأنهم وعفانة أفكارهم وبين كذلك سوء عاقبتهم في الأولى والآخرة، بين ما عليه أهل الإيمان وبين صورتهم التي يجب أن تكون الصورة المثلى للمؤمنين إلى يوم يبعثون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا التعبير كما يقول أهل البلاغة تجريد للمبالغة، يعني الأصل أنه لا يكون في الذات الأسوة، وإنما الأسوة في الأخلاق والأعمال والأفعال. يعني أن تقول لك في فلان أسوة، يعني أن تقول أتسب فلان أفكاره حسنة ومجتهد في طاعته وإنسان صابر أو إنسان مجد أو إنسان شجاع أو إنسان كذا وكذا، يعني تذكر صفاته التي تود أن يأتسي بها من تريد أن يتأسى به. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان في ذاته في نفسه المشرفة هو الأسوة صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لك فيه الأسوة، يعني في ذاته هو صلى الله عليه وسلم، في ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وصفاته، في كل شيء يتعلق به لقد كان لك فيه هو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، يعني القدوة التي تأتسي بها في كل شيء، هو قدوتك في كل شيء. ثم بين أمرا مهما، أن الذين يقتدون ويتأسون به صلى الله عليه وسلم إنما هم أولئك الذين يرجون الله واليوم الآخر وذكروا الله كثيرا. وتناسب الآيات يدل على هذا المعنى، أن الذين يذكرون الله تعالى كثيرا ليس كحال المنافقين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا، وليس كحال المتشككين الذين لا يرجون الله واليوم الآخر. لذلك كان الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فارقا بين المنافقين وبين المتشككين والمترددين. فمن كان متشككا مترددا منافقا في باطنه، إنما يدل ذلك على عدم تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المتأسون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه الذين صح إيمانهم بالله واليوم الآخر، والذين دل ذكرهم لله تعالى الذكر الكثير على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعه وعلى التزام هديه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة في أقواله وأفعاله وظاهره وباطنه وصفاته، وكل ما يتعلق به هو الأسوة الحسنة التي يجب على أهل الإيمان أن يتأسوا بها وأن يقتدوا بها وأن يخرجوا عن كل عن خلاف غيره صلى الله عليه وسلم، يعني أن يخرجوا عن الاقتداء بأي أحد كان من كان سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا دخلوا في النفاق والشك والتردد، لأنه لا يتردد في اتباع النبي والتأسي به إلا المنافقون، إلا المتشككون المترددون الذين لم تتمكن منهم عقيدة الإيمان بالله والرجاء فيه والرجاء في اليوم الآخر، إلا الذين قد تمكن خوف الله تعالى واليوم الآخر من قلوبهم، إلا الذين ذكروا الله كثيرا. لذلك إذا رأيت أولئك الذين يريدون التخفف من اتباعه والتأسي به صلى الله عليه وسلم ويجادلون في ذلك، إنما يجادلون بسبب نفاقهم وبسبب تشككهم وأعراضهم وبسبب ترددهم في رجاء الله واليوم الآخر، وهذا حالهم اليوم الذي يجب أن يعكس المؤمنون ذلك الحال في أنفسهم كذلك بالتأسي به والتمسك بسنته والعض عليها بالنواجد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يفوزوا فوزا عظيما، حتى تكون لهم الأسوة عندما يأتون يوم القيامة، كما قال المولى سبحانه وتعالى جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس يدعون بإمامهم، فمن أتى إمامه النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاز فوزا عظيما. لذلك وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتأسون به في كل صغيرة وكبيرة، بل فيما لا يكون لهم فيه حاجة. كان ابن عمر يقف ويروح ويأتي بناقته في مكان ما، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فيفعل كما فعل في هذا المكان، ورآه ينزل ليقضي حاجته في مكان ليس له فيه حاجة، ينزل ليقضي حاجته حتى لو لم يكن له حاجة، ينزل كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يسأل السائل: رأينا صلاة الخوف في القرآن وليس هناك صلاة السفر، قال: يا ابن أخي، لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نكن نعلم شيئا، فعلمنا مما علمه الله سبحانه وتعالى، فنحن نفعل كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. بذلك قال الله تعالى في الآية التي نود الإشارة إليها: واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإن في طاعته صلى الله عليه وسلم الرحمة، والدليل على العكس أي في مخالفته الشقاق، في مخالفته الغضب، في مخالفته الانتقام، في مخالفته وعد الله تعالى الذي ينزل على المخالفين كما رأينا. فإن في طاعته الرحمة، لأنه هو كما ذكرنا كما قال تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتظهر هذه الرحمة في طاعته، فكلما أخذ المرء من طاعة النبي كلما أصاب من رحمة الله له سبحانه وتعالى، وكلما اجتمعت الأمة على هذه الطاعة من طاعة الله توشك أن تتنزل عليها الرحمة بقدر ما تتسع هذه الطاعة وبقدر ما تقل طاعة النبي في قلوب الناس وفي تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم، في عباداتهم وسلوكهم وأخلاقهم، في اعتقاداتهم وغير ذلك مما يجب أن يكون فيه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع عنهم رحمة الله. وانظر إلى قوم قد رفعت عنهم الرحمة ونزل عليهم الشقاق فأصابهم ما أصابهم، وانظر إلى حال لا أحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل ولا أحتاج إلى توضيح وبيان، فالحال ينطق بمئة ألف لسان على هذه الرحمة التي رفعت وعلى هذه البغضاء التي نزلت وعلى هذا العذاب الذي حل بأهل الإيمان كلما ابتعدوا عن الطاعة، كلما دخلوا في مجال الشقاق، في مجال البغضاء، في مجال الانكسار، في مجال الذل، في مجال الضياع والدمار الذي يحل بهم إلا أن يعاودوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الهداية طريق الرحمة، لذلك قال: وإن تطيعون تهتدوا صلى الله عليه وسلم. وإن يطيعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه في أمورهم فإن الهداية ستحل بهم وتحل عليهم، وأنهم مهما اهتدوا مهما اهتدوا إلى طريق الله تبارك وتعالى فإن المولى جل وعلا حينئذ يحرسهم ويحفظهم جل وعلا، وإن الله تعالى يأخذ بأيديهم إليه سبحانه وتعالى، وإن الله تعالى يدفع عنهم كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فما بالك وقد اهتدوا، وإن هداية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي هداية القرآن الذي أتى به من عند الله تعالى، وإنما هي هداية الله تعالى التي يهدي بها المؤمنين. لذلك قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذه الهداية إذن نحن في حاجة إليها، أن يصير الناس مهتدين إلى طريق الله تعالى مستمسكين بحبله معتصمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تتنزل عليهم الرحمات ويرتفع عنهم اللعنات، وحينئذ كذلك ينتظرون نصر الله تعالى. وإن المؤمنين يظنون كما أشرنا أنهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بينت الآية الكريمة التي أشرنا إليها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنهم لم يتبعوا الرسول حق الاتباع ولم يأتسوا به ظاهرا وباطنا. وفي حركاته وسكناته أبو بكر رضي الله عنه يقول ما كنت لأترك شيئا كان أعمله النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى إن تركت شيئا كان أعمله أن أزير، أخشى إن تركت شيئا كان أعمله أن أزير، والله لا أقاتلنهم. هو يقول رضي الله عنه عندما قال أتقاتل من قال لا إله إلا الله، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لو قاتلنهم على عقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا كان اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه أعلم أي للحجر الأسود أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ولولا ذلك ما قبلتك صلى الله عليه وسلم. فكانت طاعتهم إذن للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج، لذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وكأنه يستشف الغيب بعد ذكر هذه الآيات لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري أو النهي من نهيه فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله تعالى. لذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم ليوضح قضية الطاعة هذه منه هو صلوات الله وسلامه عليه كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وانظر أيها المسكين السامع المتكلم إلى اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وفي صفاته وأخلاقه وفي عباداته ومعاملاته وفي سكونه وحركته صلى الله عليه وسلم، لترى البون الشاسع والفارق الضخم بين ما أنت عليه وما يجب أن تكون عليه من اتباع النبي والتزام هديه صلى الله عليه وسلم في تلك الأقوال والأفعال. وإن قوما يأتسون به ويقتدون به صلى الله عليه وسلم لكفيلا المولى جل وعلا أن يكونوا سبب رحمة العالمين، سبب رحمة أمة محمد، وأن يرفع الله تعالى بهم هذا البلاء النازل، وأن يرفع الله تبارك وتعالى بفضل اتباعهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه وسلوك سنته صلوات الله وسلامه عليه وبركة اتباعه أن يرفع ذلك كله. فأين هؤلاء الذين ينبغي أن يكونوا قد تحملوا مسؤوليتهم في رفع البلاء عن أنفسهم وعن أهل الإيمان من حولهم، وهم يعلمون أنهم يوشكوا أن يكونوا الهدف بعد إخوانهم، أن يكونوا هم الهدف التالي لتمزيق أواصر الإسلام ونزع هويته من بين الناس ورفع أخلاقه وتعاليمه حتى يعود الناس كهيئة الكفرة على ما يريد المجرمون اليوم. إن هذه المسؤولية ينبغي أن تؤرق كل أحد، ألا ينام إلا وهو حزين، ألا قد ساهم بما ينبغي أن يساهم به من وقته وجهده في اتباع النبي والدعوة إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وألا يكون وأن يكون ثم فارقا بينه وبين أن يكون ثم فارقا بينه وبين أهل الدنيا، أن يأكل وأن يشرب وأن ينام وأن يدع ذلك للمقادير. ما الفارق بين المؤمنين الذين قد أحسوا بدنو الآجال وسرعة الرحيل والوقوف بين يدي الله تعالى وعظم المسؤولية بين يديه، وبين الذين يأكلون ويشربون وينكحون ولا على بالهم شيء مما قد نزل بهم ومما يوشك والعياذ بالله تعالى أن ينزل؟ وإن تطيعوه تهتدوا، صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية القول يقول المولى، هذه آيات كثيرة حاولت اختصارها كما ترون على أصعب شيء على النفس، قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لذلك قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، قسم بذاته المقدسة سبحانه وتعالى، حتى يحكمونك فيما شجر بينهم، أن تكون الفيصل، أنت الفارق، أنت بينهم فيما يعن لهم. وأنه كما قال تعالى، ليس معناه فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فقط، أن تكون الحاكم عليهم في أموالهم وأنفسهم وتصرفاتهم وأقوالهم واعتقاداتهم وعباداتهم وسلوكهم وزواجهم وطلاقهم إلى آخر ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدوا في نفسه ضيقا وتأففا ألا تكون تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يتخفف منها، وأن يساير عصره وأن يساير موضته وأن يساير الناس حتى لا يكون هو المخالف لهم في شكله وفي هيئته وفي كلامه وفي تعاليمه وفي سلوكه. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني أن يطيعوك في قلوبهم وفي بواطنهم وأن يحبوا ذلك، لا يجدوا منه ضيقا ولا تأففا ولا تقززا ولا شيئا، وفي ظاهرهم وأن يسلموا تسليما، وأن يسلموا له، ليس يسلموا فقط، وأن يسلموا أي تسليما كاملا مطلقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أي سبب نجاتهم في الآخرة. يوم يأتي كل أناس كما ذكر الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، وهم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان في هذه أعمى عن اتباعه وطاعة ربه سبحانه وتعالى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، جاءت بعد قوله تعالى في آيات كريمات: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. حتى قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهي لها أسباب نزول ولا شرح وتفسير، لعلنا أن نعود إليه. خرج المؤمنون من هذا الكلام بأمرين: باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتزام هديه في ظاهرهم وباطنهم، والأمر الثاني أن ينشروا ذلك وبركته لتحل رحمة الله تعالى وليتتنزل هدايته وليرتفع الشقاق والعذاب متحملين مسؤوليتهم في ذلك، قد انشرحت صدورهم ولا يجد في أنفسهم حرجا من ذلك. وطريقهم تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عنها، وتعلمهم كلام الله تعالى أن يتفهموه وأن يسألوا عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير، يعني أن يكونوا في الخير في دعوة الله سبحانه وتعالى، أن يدعوا الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليتحمل إذن كل مسؤوليته وواجبه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه في ظاهره وباطنه. وهذه مهمتهم اليوم، أن يسألوا عن سنة النبي ويتعلموها صلى الله عليه وسلم، وعن القرآن كذلك أن يتفهموا وأن يسألوا عنه، وأن يدعوا إلى الله كما أمرهم ولا يكونوا من المشركين، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعلهم عبرة ونكالا، اللهم اجعلهم عبرة ونكالا. اللهم اظهر فيهم آياتك، اللهم اظهر فيهم آياتك، اللهم اظهر فيهم آياتك. اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم مزقهم شر ممزق. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين، وأيد عبادك المؤمنين، واحرز ديار المسلمين، وأنزل بأسك بالكافرين، يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث أمة محمد، اللهم أغث أمة محمد، اللهم أغث أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.